بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان محبة العبد ربه جل وعلا وجوبها وأسبابها وثمراتها، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات التي تقام في هذا الأسبوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، هذا موضوع عظيم، والحديث عن المحبة حديث تشرئب له القلوب وتطمح له النفوس، كيف لا ومحبة العبد ربه جل وعلا ومحبة الله سبحانه وتعالى أيضا عبده منزلة عظيمة من منازل الدين، كما قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى، وله عنها في كتابه مدارج السالكين حديث ماتع نافع، وأيضا في كتابه روضة المحبين، وفي كتابه طريق الهجرتين، وفي كتابه الداء والدواء، له أحاديث مفصلة في هذا الموضوع. وقد عقد رحمه الله تعالى عدة محاور أو موضوعات تندرج فيه، تكلم عن حقيقتها، وتكلم عن أسبابها ومقتضياتها وعن ثمراتها. وقد سبق لنا حديث في كتاب التوحيد في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وذكرت في حينه أن العلماء تكلموا في تعريف المحبة، وذكروا أو نقل عنهم ابن القيم وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نقل عنهم 30 قولا في تعريف المحبة، قالوا وما زادوها إلا غموضا وتعقيدا، ومعظم هذه الأقوال إنما هي مجرد أمثلة. والحقيقة أن المحبة شيء يقع في القلب من التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، تظهر آثاره على العبد استجابة لله سبحانه وتعالى واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. محبة الله عز وجل واجبة، وهي من أعظم الواجبات ومن أهم المهمات، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والقول الراجح في تفسير هذه الآية كما مر بنا ولله الحمد، وهو الذي رجح الشيخ الإسلام وتلميذه الحافظ بن كثير وابن القيم أيضا، أن المقصود والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة عابد الأوثان لأوثانهم. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل ويسألونه سبحانه وتعالى أن تمتلئ قلوبهم، شاهدة بذلك وجوارحهم أيضا دالة عليه، على محبة الله تبارك وتعالى. هذه المحبة العظيمة أيها الإخوة منازل ودرجات ولا شك، والمؤمن الموفق هو الذي يبحث عن ما يوصله إلى هذه المحبة وما يجعله يتدرج في أعلى منازلها. فالله سبحانه وتعالى يحب، وكما قال سبحانه: يحبهم ويحبونه. ونحن نثبت المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. والمؤمن الموفق كما ذكرت آنفا هو الذي يبحث عن الأمور والأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى فيعمل بها ويعمل بمقتضياتها حتى يكون محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. وأعظم ذلك الدعاء، دعاء الله عز وجل: اللهم إني، وذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغني حبك. شوف هذه ثلاث دعوات كلها تصب وترجع إلى محبة الله تبارك وتعالى، أن تنال هذا الخير، أن تنال هذا الفضل العظيم، أن تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله حبه، قال اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. من محبته تقربنا إلى محبة الله عز وجل؟ نحن نحبهم، فنحن نحب الملائكة ونحب الأنبياء والرسل، وفي مقدمتهم رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، نحب الصالحين والأخيار من عباد الله عز وجل. كل هذا من محبة، هذه محبة تقربنا إلى محبة الله تبارك وتعالى وتدلنا عليه. أيضا أي عمل صالح يقربنا إلى محبة الله عز وجل؟ والعمل الصالح، محبة العمل الصالح الذي يقربنا إلى محبة الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأخ الفاضل، هناك جملة من الأوصاف ومن الأعمال متى حققتها ترقيت وعلوت في منازل المحبة عند الله تبارك وتعالى. وقد جمعت في هذه الأوراق حوالي 13 سببا ووصفا ينبغي للمؤمن أن يحرص وأن يعتني بذلك حتى يصل ويعلو في مراتب هذه المحبة. ولا شك أن أعظمها وأهمها وهو مفتاحها وأساسها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، تحقيق التوحيد، توحيد، والحذر من الشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هي قائمة على الركنين العظيمين لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وتركه وإبطاله. إلا الله إثبات التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ونحن أيها الإخوة ما ذكرنا، أو كما قال العلماء ما ذكروا هذين الركنين من عند أنفسهم، بل هذا جاء في كتاب الله عز وجل بيانه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوا الله، هذا هو التوحيد، وفي مقابله أيضا الحذر من الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي دعوة الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. نعم لا بد من تحقيق التوحيد قولا وعملا، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا، يعني من أئمة أهل السنة والجماعة، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. والكلام على كل حال في هذا طويل، ونحن والله الحمد نتدرج ونقرأ والله الحمد مفيدين ومستفيدين في كتاب التوحيد الذي عني يعني هاتين أو بهذين الركنين العظيمين، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والأدلة في هذا كثيرة. أيضا أيها الإخوة هناك كما قلت يعني جملة من الأسباب، هذا أهمها وقاعدتها وأصلها تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الإشراك به. كما قلت سجلت هنا جملة أيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله جل وعلا، ويسأل العبد ربه سبحانه بعد تحقيق هذه الأمور إذ المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. منها أيها الإخوة الاتباع، اتباع الكتاب والسنة، فما وصل المحبون إلى منازل المحبة بمثل اتباعهم وسمعهم وطاعتهم لله عز وجل. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال المفسرون هذه الآية تسمى آية المحنة. ادعى قوم محبة الله عز وجل فأنزل الله عز وجل هذه الآية، هذه فيها امتحان وفيها ابتلاء واختبار. كل يدعي المحبة وكل ما في شك كل يتمناها ويسأل الله عز وجل إياها، ولكن ما السبب أو ما السبب الموصل لها؟ الله الله بالاتباع للكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. أيضا نأتي إلى جملة من الأسباب، نسمع قراءة القارئ ونواصل فيها. السبب الثاني التقوى. نعم، كل سبب له دليله من الكتاب والسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثاني التقوى. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي، رواه مسلم.
نعم، هذان دليلان واضحان على أن الله جل وعلا يحب المتقين. فاحرص يا أخي أن تنتظم في سلك عباد الله المتقين. وإذا كان الله عز وجل أمر سيد الخلق وأعرف الخلق بالله عز وجل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بالتقوى في مفتتح سورة الأحزاب، قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الآية. هل معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا؟ حاشا وكلا، بل قال المفسرون رحمهم الله: إن التقوى منازل ودرجات، وقد أمره الله عز وجل أن يعلو وأن يصعد وأن يتدرج في منازلها، وقد حققها عليه الصلاة والسلام. فهو القائل: أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له، إلى آخر الحديث. وهنا في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن ممن يحبهم ربنا جل وعلا العبد الغني الخفي، يعني الغني بما أنعم الله به عليه، غنى النفس وغنى المال، فنعم المال الصالح عند الرجل الصالح. الخفي الذي عمله في خفاء وفي سر ولا يعلن به. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله: كان السلف يحرصون على إخفاء العمل وما يقدرون على شيء في إخفائه إلا لم يظهروه. يعني دائما السلف كانوا يحرصون على إخفاء العمل. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف أثرا عظيما فيما مضى عن الإمام الطبري أو في تفسير الإمام الطبري عند قول الله عز وجل: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال، روى عن الحسن البصري رحمه الله، قال: لقد كان السلف يحرصون على إخفاء العمل. ثم ذكر رحمه الله: إن كان الرجل، يقول رحمه الله، إن كان الرجل ينام مع زوجه على فراش واحد ورأسهما على وسادة واحدة، وإنه ليبكي من خشية الله لا تعلم بذلك زوجه. شوفهما على فراش واحد، يعني يخفي بكاءه قدر ما يستطيع. قال: وإن الرجل عنده الزور، الزور جمع زائر، وإنه ليقوم آخر الليل وما يشعر به ضيفه من وبيوتهم كانت صغيرة، لكن يحرصون على إخفاء العمل. ثم استدل بقول الله عز وجل: إذ نادى ربه نداء خفيا. فكلما كان العمل خفيا كلما دل على صدق المحبة وصدق الإخلاص، لأنك الآن لا تطلب من فلان ولا من علان، حتى إن علم بك الناس وعرفوا ما عندك فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن كون الناس يعلمون أو لا يعلمون هذا لا يقدم ولا يؤخر. المهم يا أخي احرص على تحقيق مقام التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله أقوال عن التقوى، ليس المقصود التعريف، ولكن ذكروا أهم أسسها وقواعدها، وأنا أذكر بين يديكم جملة منها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يذكر أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقوله جامع رحمه الله، قال: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. والكلام في تعليق على هذه الأقوال واسع، ولكن محبة في أن يعني نأتي على جملة من هذه الأسباب أتوقف عند هذا الحد. إذن يا أخي، كما قال ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولله در الآخر القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، إلى آخر يعني ما قال. ويعني منها: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. نعم، السبب الثالث.
السبب الثالث الصبر. قال تعالى: والله يحب الصابرين.
شوف، نحن نأتي بكل آية فيها لفظ يحب أي كذا حتى نعرف أن هذا من الأدلة. الصبر، نعم، الصبر سبب.
الصبر سبب جليل من أسباب محبة الله تعالى لعبده، فليحرص عليه العبد بأنواعه الثلاثة.
نعم، نعم. وفي آخر الصفحة قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر،
ومن يتصبر يصبره الله،
يصبره الله،
يصبره يعني الله. نعم. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
نعم، أي والله، الصبر منزلة عظيمة. يقول الإمام أحمد: أنزل الله في الصبر 90 آية. والصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. هذه مقامات عظيمة، هذه أنواع عظيمة، أنواع الصبر. والله جل وعلا يحب الصابرين. والصبر أيها الإخوة أجره على الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتذكرون أنه مر بنا جملة من الأعمال ثوابها عند الله سبحانه وتعالى ليس لها حد، ومنها الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها التوكل على الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما قال الله له كذا ولا لا، وإذا كان الله حسبك وهو كافيك وناصرك ففيما الهم والغم والقلق. ومن الأعمال أيضا الصوم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر الحديث. فهذه من جملة الأعمال، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، التي أجرها على الله تبارك وتعالى. نعم.
رابعا الإحسان.
الإحسان، الله أكبر، هذا الإحسان أعظم مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب الدين، يعني مراتب الدين ثلاث: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. نعم، قال تعالى:
قال تعالى: والله يحب المحسنين. الإحسان سبب جليل من أسباب محبة الله لعبده. نعم. وهو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، على كل حال، نعم، الإحسان أيها الإخوة جاء الحديث عنه في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد ذكرت في يوما ما في هذا المجلس الشريف أن نعم الحديث عن الإحسان كثير في القرآن، ولكن من سور من السور ما تضمنت الحديث عن الإحسان أكثر من غيرها، ومن ذلك سورة يوسف عليه السلام. لو تتتبع هذه السورة الكريمة تجد دائما الكلام إنا نراك من المحسنين من المحسنين من فهذا يجعل الإنسان يتوقف يسأل لما كثر الكلام عن الإحسان في هذه السورة، ولما جعل هذين الغلامين اللذين اجتمع بيوسف عليه السلام في السجن، ما لما رأي كل واحد رأى رؤيا ما اتجهوا إلى من كان معهم في السجن، وإنما اتجهوا ليوسف عليه السلام، ماذا قال؟ إنا نراك من المحسنين. قال المفسرون لم يفصح عن نوع هذا الإحسان، لكن لا شك أنه أسر قلوبهما بإحسانه، بتلطفه، بهشاشته، بالحديث معهم إلى غير ذلك. نحن لا ندري، لم يفصح لنا عن شيء من ذلك إلا هذه الكلمة العظيمة المحسنين. فعلى كل حال أيها الأخ المبارك، الإحسان كما قال العلماء على نوعين: إحسان مع الله سبحانه وتعالى، وهو كما جاء في هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النوع الثاني الإحسان مع الخلق، وأنت متى ما أحسنت مع الخلق رحمك الله وأحبك وأحسن إليك إلى آخره. فأنت احرص يا أخي أن توفي مقام الإحسان مع الخلق مع حرصك على الإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى، وهو أعظم مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حتى مع الحيوان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا، نعم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا يعني مع بني آدم، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم حتى مع الحيوان أنت تحسن ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم الخامس
التوبة، قال تعالى: إن الله يحب التوابين.
نعم أتى الحديث عن التوبة جاء في القرآن في مواضع كثيرة، وشروطها معلومة: أولا أن يقلع العبد عن المعصية ولم يصروا على ما فعلوا. قال ابن القيم رحمه الله: إقامة العبد على الذنب مع ادعاء التوبة هذه توبة مغشوشة، يغش بها نفسه، لأن من العلامة الصادقة الدالة على توبتك النصوح أن تقلع عن الذنب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في التوبة النصوح، قال: أن يقلع عن الذنب فلا يعود، إن عاد يتوب مرة أخرى. وهكذا وكلنا ذاك الرجل، من الذي لا يذنب؟ من الذي لا يخطئ؟ كما قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا، أسأله سبحانه أن يمن علينا بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. السبب الثاني قالوا: أن يندم على فعلها، أن يندم على ما مضى من عمره في معاصي وزلات وتفريط في أوامر الله، ولكن كما ذكرنا بالأمس لا يندم ندما مبالغا فيه يقوده إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، لا، هذا باب للشيطان يأتي يقول: أنت يا أخي فعلت وفعلت ومضى من عمرك كذا وكذا، ذنوبك لا تغفر، فيجعله يستمر على ما هو عليه بل وأسوأ من حاله. لا والله يا أخي، باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرغر الروح في الحلقوم، من تاب تاب الله عليه. يا ابن آدم لو أتيتني في الحديث القدسي بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر الآيات. أيضا الشرط الثالث أن يعزم عزما أكيدا ألا يعود إليها أبدا، فإن عاد، وكما قلت أيها الإخوة كلنا ذاك الرجل، ما في أحد يزكي نفسه، الخطأ ليس العيب أن تقع في الخطأ، العيب أن تستمر على الخطأ. أما كون الإنسان لا يزل بلسانه بجوارحه مع أن المفترض أنه لا يزل، نحن لا نهون في الزلل ومعصية، لكن أنا أقول يجاهد نفسه، فإن زل تاب وأناب وعاد إلى الله عز وجل. إذا كانت الذنب يتعلق بحق آدم يتحلله منه قبل أن يأتي يوم القيامة لا دينار ولا درهم، كما في حديث المفلس يؤخذ من حسناتك فتعطى إلى هذا الشخص الذي ظلمته وانتقصته حقه، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك، ثم يطرح العبد في النار عياذا بالله عز وجل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، في الحديث الآخر 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، الله المستعان. نعم.
سادسا، قال تعالى والله ويحب المتطهرين.
نعم، الطهارة. نعم، سادسا الطهارة من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، الطهارة. نعم، قال تعالى،
قال سبحانه والله يحب المطهرين.
نعم،
الطهارة سبب من أسباب محبة الله لعبده، وهي قسمان، طهارة حسية وطهارة معنوية.
نعم، هذا ذكره المفسرون رحمهم الله، قالوا إن الطهارة تشمل الحسية والمعنوية. نسمع الآن المراد. نعم،
الطهارة الحسية فهي التطهير من الأنجاس والأحداث.
الحمد لله، هناك حدث أكبر وهناك حدث أصغر. الحدث الأكبر يزول الغسل، هناك أحداث، يعني هناك أغسال واجبة وهي 4، هذه هي الصحيحة، من جامع أهله ولو لم ينزل. الثاني الاحتلام يقظة، أما نعم، وكذلك مناما، لو استيقظ ورأى بللا يعني أثر المني عليه، نعم، فإنه يغتسل، وكذلك بعد طهر الحائض وأيضا طهر النفساء. وهناك أغسال مختلف فيها وهي سنة، مثل غسل يوم الجمعة بعض أهل العلم يوجبه، وبعضهم سنة مؤكدة، كذلك غسل الكافر إذا أسلم، يعني إلى آخره. وهناك الوضوء من الحدث الأصغر، هذا من الأحداث، كذلك من الأنجاس، يعني إذا وقعت عليك نجاسة عذرة، يعني مثلا غائط أو بول أكرمكم الله وغير ذلك، هذا يزال، يعني إما أحداث وإما أنجاس، هذه هي الطهارة الحسية. نعم، الطهارة الثانية الطهارة المعنوية.
الطهارة المعنوية فهي التطهير عن الشرك والأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة.
ما في شك أن أعظم قدر وأعظم رجس ونجس ألا هو الشرك، ألا وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. إنما المشركون نجس، قال المفسرون، ليس المقصود أن بدنه نجاسة، لا، المقصود أن حكمه حكم النجاسة لما تضمنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك كما ذكر مؤلف الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة. نعم، سابعا من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. نعم،
سابعا التوكل. قال تعالى إن الله يحب المتوكلين. التوكل من أسباب محبة الله تعالى لعبده، وهو اعتماد القلب على حول الله وقوته، والتبرؤ من كل قوة وحول.
الله، ولذلك نعم، وهذا كما ذكرت أيضا فيه أقوال كثيرة تعريف التوكل، ومنها هذا التعريف ارتضاه كثير من العلماء، كما ذكرت أن القرطبي شيخ المالكية في زمانه في تفسيره ارتضى هذا القول ورواه عن كثير من السلف، قال هو الاعتماد على الله عز وجل مع إظهار العجز والتبرؤ من الحول والقوة. نعم، لابد من الأمرين، أنت تعتمد على الله بقلبك وقالبك، مرة متجه إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تتبرأ من حولك وطولك، وتظهر العجز والانطراح والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أنك لا تبذل الأسباب، فالأسباب من التوكل. نعم، قال وقد رغب على، يعني ولذلك تجد أن الأمر بالتوكل يأتي في مقامات عظيمة، ومنها مقام الليل، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم في مثل الآية، قوله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، شوف الجمع هنا بين الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى يعني التوكل وقد جاء هذا في قيام الليل وهذا في يعني أصدق وفي أقرب المقامات في مقام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والكلام في التوكل عظيم وطويل. نعم. السبب الثامن.
الثامن العدل والقسط. نعم. قال تعالى إن الله يحب المقسطين. نعم. القسط والعدل هما كذلك من أسباب محبة الله تعالى لعبده، كما أن الظلم من أسباب بغض الله تعالى، وقال سبحانه والله لا يحب الظالمين.
نعم، الله جل وعلا أمر بالعدل ورغب فيه ورتب الأجر عليه وحذر من مقابله، فهو لا يحب وهو الظلم. وأنت يا رعاك الله لو تأملت آيات العدل في القرآن الكريم تجدها كثيرة، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، تجد الأمر بالعدل في القرآن، وتجد أيضا في مقابله أن الله جل وعلا لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، وهو سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ويعني يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأول من تعدل معه يا أخي اعدل مع نفسك. قد يقول قائل يا أخي كيف أعدل مع نفسي؟ نعم، تعدل معها أن تأمرها بطاعة الله وتحوزها وتمنعها عما يغضب الله تبارك وتعالى. أيضا تعدل في من تحت يديك من أولاد وبنات، إن كنت معددا تعدل بين زوجاتك، وحتى أيضا مع زوجتك حتى لو كانت واحدة تعطيها الحق وهي أيضا مأمورة أن تؤدي الحق الذي عليها، إن كان عندك موظفين، عندك طلاب إلى غير ذلك، احرص يا أخي على العدل. وهناك مرتبة أعلى منها ألا وهي الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن يعني جميل أقوال أهل العلم في هذه الآية الكريمة في سورة النحل، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن هذه أعظم آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل ولشر يجتنب. يقول إن هذه الآية جمعت الخير وحذرت من الشر. ولذلك لو رجعت إلى أقوال المفسرين، وأنا سأذكر يعني أمثلة على الكلمتين الأوليين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال أهل العلم العدل هو توحيد الله تبارك وتعالى، والإحسان القيام بالفرائض، هذا قول. القول الثاني قيل العدل هو القيام بالفرائض، والإحسان هو الإتيان بالنوافل. القول الثالث وهو محل الشاهد هنا والذي أحب أن أتكلم عنه، روي عن علي رضي الله عنه وعن سفيان بن عيينة رحمه الله قال العدل أن يستوي ظاهر العبد وباطنه، يعني أن يكون ظاهرك وباطنك واحد، لأنها مصيبة لو يختلف أحدهم عن الآخر، هذه والله مصيبة. أنت يعني تطلع قدام الناس بحال طيبة وما شاء الله، وأنت في الخفاء سيء، قد يكون عنده نفاق، قد يكون إذا خلى بمحارم الله فجر بها، هذه مصيبة عندما يختلف الظاهر والباطن. ولذلك قال رحمه الله، قالوا يعني قال علي وسفيان بن عيينة قالوا إن العدل أن يستوي الظاهر والباطن، قالوا والإحسان أن يكون باطنه أحسن من ظاهره. شوف يعني الإحسان مرتبة أعلى. صحيح يعني عندما يستويان يعني هذا مطلوب، أنك لا تختلف، ما يطلع ظاهرك خلاف باطنك أو باطنك خلاف ظاهرك، لا كلاهما واحد، هذا جيد، هذا هو العدل. لكن لا، في مرتبة يا أخي أعلى من هذا، وهي أن يكون باطنك أحسن من ظاهرك. يعني أنت الحمد لله على خير مع الناس ويرى عليك الصلاح والتدين والخير، هذا والله الحمد ما نحبه، وكلنا يعني نحسن الظن في الآخرين. لكن لا، أنت خلك يا أخي في الباطن عندما تخلو بنفسك وتقوم آخر الليل أو في صدقة بمال لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك وغير ذلك، هذه الأمور احرص يا أخي أن يكون باطنك أفضل من ظاهرك. ولذلك أنا أقول أن هذا القول حقيقة من يعني من الأقوال التي يعني تذكر في مثل هذه المجالس، وإن كان القول الأول والثاني لا ولا شك لهما مقام أكبر، لكن أنا هذا الذي أحببت يعني ذكره ونحن نتكلم عن محبة الله عز وجل. احرص يا أخي أن يستوي ظاهرك وباطنك، واحرص أيضا في مقام أعلى أن يكون ظاهر أن يكون باطنك أحسن من ظاهرك. هذا عاد نعمة وتوفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم، السبب التاسع.
التاسع القتال في سبيل الله. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
نعم أيها الإخوة، من الأعمال الجالبة لمحبة الله عز وجل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وعندما نقول الجهاد نقول الجهاد كما قال أهل العلم: لتكون كلمة الله هي العليا. لا أن يكون الجهاد لعصبية أو لقبلية أو لخروج على الأئمة ونبذ يد السمع والطاعة على ولاة الأمور ومقاتلتهم ونزع البيعة الشرعية كما هو معتقد الخوارج، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرورهم. لا، المقصود الجهاد الشرعي الذي هو لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا الجهاد الشرعي كما قلنا أيضا فيما مضى لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، فهذا من صلاحياته، هو الذي يرتب الجيش ويعين القواد ويعلن بدايته ويرتب الأمور، وما عدا ذلك فهو افتيات عليه. على كل حال هذه منزلة عظيمة أيضا، والمجاهد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين. وقد ثبت وقد قرأنا بالأمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد أنهم كفنوا في ثيابهم وأنهم لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم، وأنهم دفنوا وقدم من هو أكثرهم أخذا للقرآن، وهذا من بركة وشرف أهل القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا. فعلى كل حال نعم هذه مرتبة عظيمة. قال العلماء: لما لم يصلي عليهم؟ قالوا: لأنهم ليسوا في مقام، يعني مقامهم لله الحمد مقام عظيم، قد غفر لهم ونالوا مرتبة عظيمة، وهذا الدم يشهد لهم يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما يعني هو معلوم في أدلة الكتاب والسنة في فضائل الشهيد عند الله تبارك وتعالى وغير هذا. ولذلك ثبت في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض، رواه البخاري. نعم أيضا أيها الإخوة كما قلنا هذا الحديث يدل أيضا على أن من أسباب نيل محبة الله عز وجل من أسباب ذلك بر الوالدين، الإحسان إليهما. والحديث عن بر الوالدين لا ينتهي، النفوس تحبه وتشرئب له، والله جل وعلا قرن حقه بحقهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد شرح كتاب التوحيد عند هذه الآية، يقول: دلت هذه الآيات على أن بر الوالدين في المجمل يقوم على أساسين عظيمين. يقول نحن لا نريد أن نفصل وأن نبين. هو شوف بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين. الأول الإحسان إليهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وكلمة عاد الإحسان كما قلنا تشمل الإحسان بالقول، الإحسان بحسن التعامل، بقضاء الحاجات، بحتى النظر إليهما، خفض البصر، التأدب، التذلل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني مثل الطائر لما يخفض جناحه لصغاره، أنت تخفض نفسك لوالديك، تجلس عند أقدامهم، تقبل أقدامهم قبل رؤوسهم. فالكلام في هذا عظيم. هذا يقول مقام الأول، الأساس الأول. الأساس الثاني يقول رحمه الله أن تكف أذاك عن والديك. الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حتى ولو التأفف سواء بلسانك أو بخلجات صدرك أو بنظراتك المحرقة المؤذية. نعم بعض الناس أعوذ بالله نظراته مؤذية، ينظر والديك كأنه يعني يريد أن يهجم عليه، يعني وهذا سوء أدب وعدم احترام لوالديه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله فمن أحسن إلى والديه ولم يكف أذاه لا يكون بارا على الحقيقة. ومن كف أذاه، واحد كف أذاه ولكنه لا يحسن إلى والديه، قال لا يعد بارا على الحقيقة. لا بد من الجمع يقول رحمه الله بين الأمرين، الإحسان لهما إليهما وكف الأذى عنهما. إذا كنت والحالة هذه فأبشر وأنت على خير، وإن وكلنا محل التقصير، نسأل الله الهداية للجميع، فراجع نفسك واغتنم بقاءهما في حياتهما فهذا عون لك، والجنة تحت أقدام الأمهات فثم الجنة. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما كما قال عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا كثيرة. من عاد مات وسبقك إلى الله والدار الآخرة فإن هذا أصدق البر، بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة إن تيسر عنهما، الدعاء لهما إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، والله المستعان. نعم.
العاشر التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
الإنسان يحرص يتقرب بالنوافل. لا تحرم نفسك يا أخي من الخير. نعم أنت تؤدي الفرائض حمدا لله، احمد الله على الهداية وعلى الاستقامة، لكن يا أخي تزود أيامك هذه أودعها أعمالا صالحة. وأنت يا أخي كل يوم يمضي من حياتك يقربك من الموت ويبعدك من الدنيا، فالله الله يا أخي قدر ما تستطيع تزود من الأعمال الصالحة. والحمد لله أن أعمال الخير واسعة وأبواب الخير مشرعة. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم نعم. نسمع الآن عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
نعم هذا هو الشاهد. أنت تريد تكون محبوبا عند الله، تقرب إلى الله بما تستطيع. والحمد لله إن أعمال الخير أيها الإخوة في الإسلام واسعة. ما في واحد يقول والله يا أخي أنا ما عندي مال لا أتصدق. بنيتك الصالحة تنال الخير. عندك الله الحمد، تلاوة القرآن، الذكر، قيام الليل، هذا لا يحتاج لا دينار ولا درهم، ولا يحتاج لا سقف ولا أرض. الحمد لله تستطيع بعد هداية الله. المهم سل الله أن يشرح صدرك، أن ينور قلبك، إذا فتح لك الحمد لله فأنت على خير. إذن يا أخي التقرب بالنوافل بعد الفرائض. نعم. السبب الحادي عشر.
السبب الحادي عشر محبة أسماء الله وصفاته.
نعم يجب عليك، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وشيخ الإسلام ذكر هذا في أول العقيدة الواسطية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
الله أكبر، الحمد لله، هذا فضل عظيم أيها الإخوة، وفي هذا دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، أن الله يحبه، الله جل وعلا يحب عباده المؤمنين. وجاء هنا في هذا الحديث أن الله جل وعلا يحبه هذا الرجل، هذه مزية وفضل، ويحب أوصافا من عباده المؤمنين كما مر بنا، المحسنين، المتوكلين، المتقين إلى آخره. نعم،
الثاني عشر.
نعم، الثاني عشر. نعم، الثاني اجتناب عشر. الأعمال،
اجتناب الأعمال التي لا يحب الله أهلها.
نعم، أنت احذر، في أعمال الله يحب أهلها وفي أعمال لا يحب ربنا جل وعلا أهلها، احذر أن تكون منهم. نعم، وسيذكر لهذا أمثلة. قال تعالى
إن الله لا يحب المعتدين، والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المسرفين.
نعم، إلى آخر الآيات. أنت تمر بك هذه الآيات في كتاب الله عز وجل، احرص يا أخي أنك لا تكون مع هؤلاء، إن كنت معهم فأنت غير محبوب عند الله عز وجل. هل ترضى هذا لنفسك أخي المسلم؟ والله لا يرضى أحد، بل والله إننا ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى وهذه هدايته وتوفيقه لنا في الأولى والآخرة، أننا نفرح أي وصف الله جل وعلا يحبه نسارع ونبذل ونسأل الله التوفيق والهداية، وأي وصف لا يحب الله عز وجل، لا يحب أهله، لا يحب من فعله، نحذر. فهذه أوصاف الآن سمعتها: المعتدين، كل كفار أثيم، الظالمين، من كان مختالا فخورا، خوانا أثيما، المفسدين، المسرفين، الخائنين، جملة جملة من هذه الأوصاف. فاحذر يا أخي المسلم، احذر غاية الحذر أن تقع فيها، إن وقعت فتب إلى الله عز وجل وعد من قريب. نعم، السبب الثالث عشر، وأنا سبق أن ذكرت أيضا سبب اللي هو بر الوالدين، حتى تكون الأسباب الآن 14، واستفتحت بالتوحيد والحذم الشرك، هذا عاد قاعدة، هذا لوحده، هذا منفرد، هذا هو القاعدة والأصل، وإلا ستكون 15، بس هذاك لا نعود، لأن هذا هو الأصل والقاعدة. إنسان مشرك كافر هذا يخرج من الدائرة، هذا ليس معنيا بالخطاب الآن معنا، نحن نتكلم عن أهل التوحيد وأهل الإيمان. على كل حال، نعم، الحب في الله، لا إله إلا الله. نعم،
الحب في الله، والحب في الله أسباب نيل محبة الله تعالى،
من أسباب نيل محبة الله. نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته،
يعني على دخول يعني هذه القرية. وقديما كانت القرى يجعل لها مثل السور، ولها دراويز، يعني هذا كان معروفا عندنا، يعني يخشون من الأعداء أو من كذا. فالمدرجة يعني المقصود باب الدخول أو الدخول، لا يشترط أن يكون بابا له مصراعان، لكن المقصود يعني محل الدخول. الناس يرادوا أن يدخل قرية، ما يدخل من أي جهة، فيه أماكن محددة للدخول، أيام الرعب والخوف، هذا يوجد في بعض الأزمنة والأمكنة، والله المستعان. المهم، أرصد الله على مدرجته ملكا. نعم، فلما أتى عليه قال أين تريد؟
فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليهم من نعمة تربها؟
لا، تربها يعني تربها، تقوم بإصلاحها. نعم، يعني قال
لا، غير أني أحببته في الله عز وجل.
الله أكبر.
قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
الله أكبر، هذا فضل عظيم حظي به هذا الرجل. نحن لا ندري من هو هذا الرجل ولا يعرف اسمه، لكنه معروف عند الله سبحانه وتعالى ومعلوم، وقد حظي بهذه المحبة من الله عز وجل. ما ذهب إلى فلان ولا علان إلا من أجل المحبة في الله تبارك وتعالى. ومن آثار هذه المحبة أيها الإخوة الاجتماع في مجالس الخير، في مجالس الذكر، في حلق القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن مأدبة الله في أرضه. المأدبة معروفة، كل إنسان يجعل له مأدبة، يعني يمد طعاما، يعني يضع طعام وينادي الناس إليه. طيب ما هي أفضل مأدبة على وجه الأرض؟ هي هذا القرآن. فكون الناس يجتمعون في حلق القرآن رجالا وصغارا ويتعلموا، هذا فضل عظيم. ومن ذلك مجالس الذكر، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس الخالصة لوجهه العامرة بذكره، والتي نحظى فيها بوعده الصادق الحي القيوم جل وعلا حين يقول لملائكته في ختام المجلس: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي الرواية الأخرى: قوموا مغفورا لكم. فنحن نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا من آثار محبتنا نحن ما اجتمعنا ولله الحمد في هذا المكان، لا على دينار ولا درهم، اجتمعنا على المحبة في الله وعلى المدارسة، مدارسة الكتاب والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب ننتقل أيها الإخوة، هناك جملة من الأسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله، ونحن قد قرأناها يوما ما لما في مدارج السالكين، ذكر 10 أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل لعبده. على كل حال قبل الأذان أنا أحب أن أنبه أنه إن شاء الله ستستمر الدروس، يعني غدا وبعد غد وبعد غد الغد إن شاء الله، يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس نحن سنستمر إن شاء الله في فتح المجيد وبلوغ المرام، إلا عاد يأتي عارض أو شيء عاد الأمر لله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو الأصل. نجتمع إن شاء الله غدا بداية في فتح المجيد وفي بلوغ المرام بإذن الله. نعم، نقرأ الآن هذه الأسباب على وجه الاختصار. قال: وهي عشرة.
أولا: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه.
ثانيا: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، هذا مر بنا. نعم. ثالثا:
دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل.
الله.
رابعا:
نصيبه من المحبة على قدر حبك لذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا دليل على محبتك الصادقة لله عز وجل. نعم. رابعا:
إيثار محبته على محبه على محبك عند غلبات الهوى.
نعم، أنت الآن تعيش في صراع مع بعض الأمور، بعض المعاصي في صراع، إن قدمت محبة الله هذا دليل على وطاعة، هذا دليل على صدق المحبة، وإن غلبت فراجع نفسك. خامسا: مطالعة القلب لأسماء وصفاته، وهذا مر بنا. سادسا: مشاهدة
بره وإحسانه وألائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته.
إيه والله، والله وأنت تتأمل الآن في نعم الله عليك من رأسك إلى أخمص قدميك، انظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى من هو أعلى، والله إنك مغرق في نعم الله سبحانه وتعالى. رؤيتك لهذه النعم وإقرارك واعترافك هذا من أسباب نيل محبة الله عز وجل. نعم. سابعا:
وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى.
هذا عاد كما يقول ابن القيم تعجز العبارة عن انكسار القلب والسجود والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم جلب أسباب المحبة. ولذلك لاحظ نفسك إذا الله وفقك وأعانك، قمت آخر الليل وصليت ما كتب الله لك، ثم أخذت نعليك وتوجهت إلى بيت من بيوت الله، والله كم لك من الانشراح الصدر ومن نعيم القلب. ولذلك يقول شيخ الإسلام: لماذا تطال القراءة في صلاة الفجر وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: لأن القلوب لما نعمت بقيام الليل وتلذذت بمناجات الله سبحانه وتعالى وقامت بمقام العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى أحبت وتنعمت واشتاقت أن تسمع القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 60 و70 آية في صلاة الفجر، نعم وهذا والله الحمد يجده من أنعم الله عليه. ثامنا الخلوة به وقت النزول الإلهي وهذا سبق. تاسعا مجالسة المحبين الصادقين وهذا قد سبق. قال عاشرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل وهذا كما قلنا ترك الذنوب والمعاصي. طيب آثار محبة الله للعبد وبها نختم. نعم
آثار محبة الله للعبد.
والله حديث أيها الإخوة طويل أنا أعرف ولكن يعني فيها الساعة والله الحمد نحاول أن نلم ولو شيئا يعني من الحديث. وإلى العلماء كتبوا كتب وكتبوا صفحات لكن والله الحمد نحن نعطي الآن مفاتيح ومحاور وعناصر وأنت والله الحمد بين يديك الكتاب والسنة راجع كلام المفسرين راجع كلام شراح الحديث راجع كتب العلماء ما كتب الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله وغير ذلك من المراجع. نعم
نعم لمحبة الله لعبده آثار وثمار عظيمة منها أولا التسديد تسديد الله للعبد في جوارحه فلا يفعل بها إلا ما يرضي الله لا يستعملها فيما يغضب الله.
نعم هذا من آثار المحبة أن الله عز وجل يوفق العبد يسدده في قوله في أعماله. ولذلك تذكرون في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوما عظيما وخطبا مهولا الصحابة تكلموا عمر رضي الله عنه قال لا إنها صعدت روحه وستعود ومن قال إنه مات لأضربنه بالسيف. أبو بكر رضي الله عنه تركهم ولم يدخل وصعد المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإلى آخر الآية. فهذا تثبيت وإعانة. ولذلك هو أبو بكر هو أفقه الصحابة وأفضل الصحابة وأعلم الصحابة بل هو أفضل البشر رضي الله عنه بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله. فهذا توفيق وتسديد إذا الله جل وعلا أحب عبده أعانه ووفقه وسدده فيما راضيه سبحانه وتعالى. نعم ثانيا استجابة الله
استجابة الله لدعائه. قال تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
ولئن استعاذني لأعيذنه
رواه البخاري.
نعم الحديث صحيح. نعم وهذا يعني من الثمرات أن الله جل وعلا يجيب دعاءه ويقبل استعاذته ولجأه إليه واعتصامه به هذا فضل عظيم يا أخي. وإلا من وكله الله عبد عز وجل إلى عبده وكله إلى من وكله إلى نفسه ووكله إلى خلقه فقد وكله إلى ضيعة وإلى هلاك. ولذلك في دعاء الاستغاثة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم لا تكلني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. لأنه من وكل إلى نفسه إذا الله خذلك ووكلك إلى نفسك فأنت الهالك وأنت الضائع. أو وكلت إلى فلان وإلى علان إنما وكلت إلى ضيعة وإلى هلاك. لكن الله جل وعلا إذا حفظك ووفقك وأعانك وأجاب دعاك أنت على الخير العاجل والآجل. نعم أيضا من آثار المحبة
وضع القبول له في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض رواه البخاري.
نعم وهذا ولله الحمد أمر واقع. ومن أعظم من وضع له القبول والمحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما رآه أحد ممن شرح الله صدره وأقبل بقلبه إلا كان أحب الناس إليه كما قال. نعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أقول أيها الإخوة نعم هكذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رآه أحد ممن شرح الله صدره وكتب له الخير إلا أحبه عليه الصلاة والسلام. وأذكر في هذا موقفين، أحدهما لعمر بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم في أوله أنه كان يقول: ما كان أحد أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم تمنيت أن تمكنت منه فقتلته، ولو قتلته لكنت من أهل النار. وثم ذكر أنه مر عليه طباق، يعني مراحل في حياته، قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب الخلق إليه، قال رضي الله عنه: ووددت أن لو ملأت عيني من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، لكن لم أطق إجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان أبغض الخلق، ثم بعد ذلك كان أحب الخلق. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، داهية من دهاة العرب، ورجل صاحب عقل وصاحب يعني فطنة ونباهة، والحمد لله من الله عليه بهذا الدين، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم. وهذه هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهم، كانت تقول: ما كان أهل خباء، يعني أهل بيت، أبغض إلي من خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رجل أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت أنها بعد الإيمان وكذا بعض كلماتها قالت: فما كان أحد أحب إلي من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه محبة عندما توضع للإنسان، هذا فضل، لكن ليس معناه أن ما في أحد يبغض، فيه أناس أبغضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافقون في زمانه، كفار قريش، اليهود، من جاء من النصارى ولم يسلم، يعني مواقف ولا يزال، لكن الغالب أنه يوضع لهذا الذي أحبه الله عز وجل، يوضع له القبول في الأرض. ولذلك قال بعض السلف: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. ذهب المحبون الصادقون بشرف الدنيا والآخرة، قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. اللهم فإنا نسألك حبك حبا صادقا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك محبة رسولك صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة. اللهم إنا نتقرب إليك بهذه المحبة، يا من أنعمت علينا بالإيمان به وبمحبته صلى الله عليه وسلم، أنعم علينا باتباع سنته واقتفاء أثره ولزوم هديه صلى الله عليه وسلم. الكلام الحقيقة يعني طويل، والحديث في المحبة وفي مقتضياتها وأثارها كثير، أتوقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا بعض الأسئلة، هذا الأخ يقول: هل يجوز لي أن أصرف زكاة مالي للأيتام في خارج المملكة؟ نعم، لا حرج في ذلك، ولكن يجب أن تعرف أن هذه الجمعية أو هذه الجهة جهة صادقة، لأن تعرف أنت الآن الله المستعان صار في التلاعب وفي التحايل، لكن عندما تصرفها في جهات رسمية موثوقة من الدولة عندنا هنا وتتعامل مع هناك، نعم فهذا طيب، مثل مثلا ما يكون في هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، نعم هذه جهة مثلا معروفة وجهة رسمية، والأفضل أن تجعلها للأيتام هنا في بلدك. لكن إن رأيت أنها في الخارج، فالمهم لا تضع دينارك ودرهمك في يد لاعبة أو يتلاعبون به أو يأكلونه في حرام وغير ذلك، هذا لا تبرأ به ذمتك، ضعه في اليد الصحيحة الرسمية، تستلم سند قبض وورقة وثيقة وغير ذلك حتى تتثبت في مالك، والله المستعان. هذا يقول: هل يجوز الصلاة على الميت مرة ثانية بعد عدة أيام؟ لا، خلاص ما دام أنك صليت عليه فلا تصلي عليه مرة أخرى، أنت أدعو له. أما إذا لم تصلي عليه فنعم يجوز لك أن تذهب إلى قبره وتصلي عليه. وذكرتنا الخلاف بالأمس على أقوال ذكرها أهل العلم، ويقول سماحة والدنا الشيخ بن باز إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، لا خلاص، حتى ولو لم تصلي عليه أدعو له فقط، ولا لا تكلف على نفسك. على كل حال، الدعاء له أنت على خير إن شاء الله تعالى. هذا يقول بعض الصائمين تقام الصلاة وما يزال يكمل الإفطار وتفوت التكبيرة الإحرام، هذا خطأ الحقيقة. معا ما شاء الله جزاهم الله خير الأئمة يعني يعطون فرصة يعني طويلة، الإنسان يأكل التمر ويشرب قهوة وماء، فالحمد لله الإنسان عاد يريد يأكل كل شيء بين الأذان والإقامة، هذا عاد غير صحيح. كونها بعد تفوتك تكبيرة الإحرام هذا خطأ. وأيضا يا خيالتك تتصلي ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فهذا حديث عظيم، هذا في فضل الصلاة يعني بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، قبلها تصلي. طيب ما استطعت يعني خلاص توقف قبل الإقامة وأدرك تكبيرة الإحرام. هذا يقول هل توجد عبادة معينة تفعل في شعبان؟ الذي يفعل هو الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم صام معظم شعبان، صام أغلبه كله معظمه صامه صلى الله عليه وسلم. أما قيام ليلة النصف من شعبان هذه بدعة محدثة لا دليل عليها، لا في كتاب ولا في سنة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأسرع الخلق في مراضي الله سبحانه وتعالى. أفنحن أعلم وأهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله حاشا وكلا. فلا شك أنها بدعة ولا تصح ولا يجوز قيامها ولا إحياؤها. حتى ولو قيل نجتمع ونقرأ كتب أو نقرأ في السيرة النبوية أو نقرأ آيات مع التفسير، هذا كله كلام باطل، هذا لا يصح. نحن أمة الاقتداء، نقتدي ولا نعني نتبع ولا نبتدع، نحن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بدع وخرافات وكلام هذا، هذا يضرب به عرض الحائط. هل يجوز الاجتماع للذكر الجماعي؟ هذا أيضا لا يجوز الذكر الجماعي، هذا من البدع المحدثة. لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل، وتعظم المصيبة أن يوجد دف، بعضهم يجعلون دف مع الذكر الجماعي وطبول، أعوذ بالله، هذا هزء ولعب بذكر الله سبحانه وتعالى. كما يقول ابن القيم يقول أشمتم بنا الأعداء، عندما يأتي يعني الكفار ويرون المسلم أو مع جماعة مسلمين ويذكرون الله ويضربون الدف ويرقصون على ذكر الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، هذه مصيبة على مصيبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.